نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس تفسير القرآن الكريم إلى الآية 62 بعد 100 من سورة آل عمران. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقوله سبحانه: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه، لا يستوي هذا ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه، ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. فالذي اتبع رضوان الله هو الذي عمل بالأعمال التي توصله إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، هذا الذي اتبع رضوان الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم الذين يتبعون رضوان الله، يعني يحرصون على نيل رضا الله سبحانه وتعالى. قد أخبرنا الله عز وجل في كتابه الكريم وأخبرنا رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم بالأعمال التي ينال بها المسلم رضا الله سبحانه وتعالى، وهي جميع الطاعات والأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات، كلها تؤدي إلى حصول رضا الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل: أفمن اتبع رضوان الله، يعني هل يستوي هذا الذي يحرص على إرضاء ربه سبحانه وتعالى فعمل بما يعني يوصل إلى رضا الله فحصل على بغيته ورضي الله تعالى عنه، كما وصف الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه، في آيات كثيرة يصف الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن هؤلاء هم الذين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم ورضوا عن الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يعني هل يستوون ومن باء بسخط من الله؟ باء تأتي بمعنى رجع أو يعني حصل على سخط الله سبحانه وتعالى في نهاية الأمر، يعني الذي خرج به من حياته أنه حاز على سخط الله سبحانه وتعالى وهو الغضب الشديد والعياذ بالله تعالى. كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير والعياذ بالله تعالى. فالجواب يعني لا يستوون. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه لها نظائر في القرآن الكريم كثيرة، يعني نظائر كثيرة في القرآن الكريم يبين الله سبحانه وتعالى فيها أنه يعني لا يستوي من رضي الله عنهم ومن سخط الله تعالى عليه، يعني لا يستوون. فمن هذه النظائر قوله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، يعني هل يستوي هذا وهذا؟ وقوله تعالى فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يعني هل هؤلاء كهؤلاء الذي وعدناه وعدا حسنا يعني وعدناه بالجنة فهو لاقيه يعني سيلاقي هذا الوعد وسيكون مصيره الجنة، هل يستوي هذا ومن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين من المعذبين والمعاقبين؟ فالجواب يعني لا يستوي. فلهذا قال الله سبحانه في الآية التي بعدها هم درجات عند الله، هم درجات عند الله. قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق أهل الخير وأهل الشر درجات. قال أبو عبيدة والكسائي منازل، يعني متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار والعياذ بالله تعالى. فإذن معنى قوله تعالى هم درجات عند الله، الضمير هنا يعود على الصالحين والطالحين والذين باءوا برضوان الله والذين باءوا بسخط الله، هؤلاء جميعا درجات عند الله سبحانه وتعالى. فأما أهل الجنة فدرجاتهم بعضها فوق بعض، الجنة درجات بعضها فوق بعض، ودرجات الجنة يعني لا يحصي عددها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، الحديث في صحيح البخاري إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. كثير من الأئمة منهم شيخ الإسلام رحمه الله قالوا هذا معناه أن درجات الجنة أكثر من ذلك بكثير، لأن درجات المجاهدين فقط 100 درجة، هذه درجات المجاهدين بعضها فوق بعض، وبين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، يعني المسافة بين درجة من درجات الجنة والدرجة التي تليها كما بين السماء والأرض. فإذا الجنة درجات بعضها فوق بعض، ومنها 100 درجة فقط للمجاهدين في سبيل الله تعالى. وجاء في بعض الأحاديث يعني الضعيفة أن عدد درجات الجنة كعدد آي القرآن، كعدد آي القرآن، عدد درجات الجنة يعني مثل عدد آيات القرآن، وعدد آيات القرآن يعني حوالي 6200 آية تقريبا. فيعني هذا ورد يعني في حديث فيه ضعف، ولكن يعني هناك حديث صحيح ربما يعني يفيد يعني معنى قريبا من هذا، وهو حديث يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فكلما قرأ آية صعد درجة فيظل يقرأ ويصعد وكذا، فهذا معناه من درجات الجنة يعني ربما تكون يعني مثل عدد آيات القرآن ربما أكثر، العلم عند الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الدرجات في الآخرة متفاوتة، فأهل الخير درجات يعني منازل، وكلما صلح العمل كلما ارتقى صاحبه درجة أعلى في الجنة، كل درجة فيها ألوان من النعيم يعني أعظم من أنواع النعيم التي في الدرجة التي تحتها وهكذا. وكذلك أهل النار والعياذ بالله تعالى يعني درجات، ولكن الدرجات إذا كانت إلى أسفل، وعليكم السلام، الدرجات إذا كانت إلى أسفل سميت دركات بالكاف، سميت إيه؟ دركات، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله تعالى. فإذا النار أيضا هي دركات بعضها أسفل من بعض، والمنافقون والعياذ بالله تعالى يعني دركتهم هي الدركة الأسفل من دركات النار والعياذ بالله تعالى. قال كما قال الله تعالى ولكل درجات مما عمل، آية أخرى أيضا فيها نفس المعنى وهي قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا، كل إنسان على حسب عمله تتحدد الدرجة التي يكون فيها. ولكن كما سيأتينا بإذن الله تعالى في تفسير سورة الطور أن من إنعام الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى يجمع شمل الأسرة المؤمنة في درجة أعلاهم درجة، في درجة أعلاهم درجة، يعني ربما يكون الرجل وزوجته وأولاده يعني أصحاب درجات متفاوتة، إذا كانوا جميعا من المسلمين وجميعا من أهل الجنة ولكن درجاتهم التي يستحقونها على حسب أعمالهم متفاوتة، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع يعني أقلهم درجة إلى درجة أعلاهم فيجتمعون في درجة أعلاهم، وهذا معنى قوله تعالى في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان يعني كانت ذريتهم مؤمنين مثلهم ألحقنا بهم ذريتهم يعني رفعنا درجة ذريتهم حتى يصلوا إلى درجتهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء يعني ما نقصناهم من عملهم من شيء يعني لن ينقص تنقص يعني درجة الذي استحق الدرجة العليا، ولكن بالعكس يعني يزيد الله تعالى في درجة الأقل حتى يصل إلى درجة الأعلى. ثم ختم الله سبحانه الآية بقوله: والله بصير بما يعملون، والله بصير بما يعملون أي سنوفيهم إياها أو سيوفيهم إياها، لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا بل يجازي كل عامل بعمله. الله سبحانه وتعالى بصير يرى أعمال الناس وهو سبحانه وتعالى عليم بها وخبير بها سبحانه وتعالى، فهو عز وجل يعلم العلم التام بما يستحقه كل إنسان من الدرجات في الجنة أو الدركات في النار والعياذ بالله تعالى، فأخبر سبحانه أنه بصير بما يعملون، ولهذا فسيوفي كل واحد جزاءه وينزله في الدرجة التي تليق به، لا يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا شيئا، لن يعني يظلمهم شيئا من الخير فيعدمهم ثوابه، ولن يعني يجازيهم على الشر لم يعملوه، لن يحصل هذا، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذره. طيب ثم يقول سبحانه في الآية التي بعدها: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هذه يعني منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده يعني يذكرهم نعمته العظيمة، وهي نعمة إرسال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه نعمة من أعظم النعم، لأن الله سبحانه وتعالى لما أرسل هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه أرشد الخلق إلى كل خير، فكان صلى الله عليه وسلم سببا في كل خير يناله المسلم في الدنيا والآخرة، فبصر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين وأرشدهم إلى ما فيه سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، فلهذا كان إرساله صلوات الله وسلامه عليه يعني نعمة عظيمة يمتن الله تعالى بها على عباده، فيقول سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هذا الرسول كان من أنفس المؤمنين، وما معنى من أنفسهم؟ أي من جنسهم، يعني بعثه الله تعالى إنسيا مثلهم، إنسانا مثلهم، لم يبعثه الله تعالى يعني من الجن ولا من الملائكة، وإنما جعله من أنفسهم يعني من جنسهم ومن نوعهم، ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به. فهذه أيضا من منته تعالى أنه جعل الرسول إلينا من أنفسنا يعني من جنسنا يعني من بني آدم. ولهذا فإن المشركين لما يعني كانوا يعترضون على كون الله تعالى أرسل الرسول من بني آدم، كثير من المشركين من هذه الأمة ومن الأمم السابقة كانوا يعترضون على رسلهم ويقولون كيف يرسل الله تعالى إيه رسولا من بني آدم، ويقولون لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. قوم صالح عليه السلام قالوا له هذا، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، ويقولون يعني ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وكذا، وكيف يعني يأتينا رسول من البشر. فإذا الأمم المكذبة يعني ما كانوا ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، كانوا يعني يؤمنون بوجود الله تعالى، ولكن يزعمون أنه يعني لا يمكن أن يرسل الله إيه رسولا من البشر، وأن الله تعالى يعني لو أراد أن يرسل رسولا إلى الناس لأرسل إليهم إيه ملكا من ملائكة. فكان يعني جواب القرآن الكريم على هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى قال يعني ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبعث رسولا من الملائكة لجعله رجلا. لماذا؟ لأن الناس لو أرسل إليهم رسول من الملائكة فأمرهم بالواجبات ونهاهم عن المحرمات لا ادعى الناس أن هذا لا يطيقه البشر. يقولون يعني لو جاءهم رسول من الملائكة ويأمرهم أن يصلوا كل يوم 5 مرات وأن يصوموا رمضان وأن يجتنبوا الزنا وأن يجتنبوا شرب الخمر وكذا، لا يعني ادعى الناس أن هذه الشرائع لا يطيقها البشر وأنهم يعني معذورون في مخالفتها، لأن هذا يعني الرسول يعني يأمر بهذا ويعمل به لأنه ملك يعني يستطيع هذا، لكن يقولون نحن بشر لا نقدر على هذا وكذا. فيعني قطع الله سبحانه وتعالى شبهتهم هذه بأن جعل الرسول إليهم من جنسهم بشرا مثلهم، يأمر بأوامر ويكون هو أول الممتثلين لها وينهاهم عن النواهي ويكون هو أول المجتنبين لها، بل يعني الرسل يعني صلوات الله وسلامه عليهم يعني يجتهدون في طاعة الله تعالى يعني في التقرب إليه بالنوافل وبما لا يجب عليهم، لكنهم يزيدون في النوافل والتقرب إلى الله تعالى بالعبادات وفعل ما يرضي حتى يكونوا قدوة لأممهم ولا يكون لأحد حجة على الله تعالى بعد الرسل. فلهذا يعني كان من منته تعالى أنه بعث في المؤمنين رسولا من أنفسهم. والقراء العشرة قرأوا هذه الآية هكذا رسولا من أنفسهم بمعنى من جنسهم يعني بشرا مثلهم. وهناك يعني قراءة من القراءات الشواذ، قراءة ابن محيصن وغيره، يعني قراءة شاذة ليست معدودة من القراءات المتواترة، فيها رسولا من أنفسهم، من أنفسهم من بمعنى النفاسة، يعني رسولا من أنفسهم يعني من أشرفهم نسبا وأحسنهم وأكملهم يعني خلقا ونسبا وكذا. كذلك نفس الشيء في الآية الأخرى التي في سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أيضا القراءات المتواترة كلها من أنفسكم، ولكن هناك قراءة شاذة رسولا من أنفسكم، نفس المعنى يعني تكون بمعنى النفاسة، وهذا يعني معنى آخر للآية. طيب قال كما قال الله تعالى، أورد ابن كثير رحمه الله عدة آيات تفيد نفس المعنى المستفاد من الآية هنا، فقال كما قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يعني إذن تفسير رسولا من أنفسهم مثل تفسير ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أي من جنسكم، يعني أيضا منة أخرى على البشر أن الله سبحانه وتعالى جعل أزواجهم من من نفس جنسهم حتى يحصل السكن والمودة والتراحم بين الزوجين. وكان الله تعالى قادرا لو شاء أن يجعل أزواج بني آدم من غير جنسهم، من جنس آخر، من الجن أو من الحيوان ولا من كذا، لو أراد الله تعالى ذلك لفعل، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ولكنه تعالى يعني امتن على بني آدم بأن جعل أزواجهم من نفس جنسهم حتى يعني يحصل السكن والمودة والرحمة. فالشاهد يعني من إيراد الآية هنا قوله من أنفسكم بمعنى من جنسكم، أي من إيه؟ يعني من الآدميين أو من البشر. فإذا يستفاد منها في تفسير الآية التي معنا. قال: وقال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: قل إنما أنا يعني أمر الله تعالى أن يقول للناس: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني هو بشر مثل البشر ولكنه يتميز عنه أيضا بأنه يوحى إليه، يعني هذه ميزته عن بقية البشر أنه يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني فيما عدا ذلك فهو بشر مثل البشر. وقال الله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثل غيره من الرسل، كانوا بشرا من البشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. طيب، هذا بالنسبة للآية الأخيرة هذه، وهي قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. يعني بعض الناس فهم منها أن الجن أرسل إليهم رسل منهم، يعني من الجن، أن هناك رسل إلى الإنس من الإنس، وأن هناك رسل إلى الجن من الجن، لكن هذا الفهم يعني ليس بصحيح، هذا الفهم ليس بصحيح، وإنما الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى كلهم من الإنس. وأما الجن فإنهم يعني يأتيهم رسل منهم مرسلون من قبل رسل الإنس، يعني يجعل الله سبحانه وتعالى يعني وفدا من الجن من خيارهم وفضلائهم وكذا، يلتقون بالرسول الإنسي ويتعلمون منه، ثم بعد ذلك يعلمون قومهم ويدعون قومهم إلى الله تعالى، فيكون الجن يعني قد جاءهم رسل منهم، يعني من الجن يعلمونهم ويرشدونهم، ولكن هؤلاء الرسل من الجن لا يتلقون عن الله سبحانه وتعالى يعني مباشرة بواسطة جبريل عليه السلام، ولكن يتلقون بواسطة الرسول الإنسي، يعني يتعلمون من الرسول الإنسي ويأخذون عنه، ثم بعد ذلك يبلغون قومهم، كما ثبت يعني أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، وأنه جاءه وفد من الجن واستمعوا إلى القرآن وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا بعد ذلك يعلمون قومهم. هؤلاء الوفد الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من جن نصيبين، نصيبين مدينة بالشام، مدينة بالشام ما زالت معروفة بنفس الاسم ولا؟ نعم، نصيبين، مدينة بالشام، يعني جاء منها وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفد من الجن، والتقوا به وتعلموا منه صلى الله عليه وسلم، ويعني صاروا بعد ذلك يعلمون قومهم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فإذن هذا الوفد من الجن ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وأيضا الآية تدل على يعني أن موسى عليه السلام كان مرسلا إلى الجن، أيضا كان الجن يعني يتلقون عن موسى عليه السلام، وأنهم كانوا يؤمنون بما جاء به موسى ويتبعون ما جاء به موسى عليه السلام. لهذا لما ذهبوا إلى قومهم قالوا: إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، يصدق كتاب موسى، فإذا كانوا يؤمنون بشريعة موسى عليه السلام ويعملون بها. فالمقصود يعني أن الله سبحانه وتعالى امتن على البشر بأنه أرسل إليهم رسولا منهم. قال: فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم. بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام. ومن خلال يعني الآيات الكريمة التي استمعنا إليها في أن الرسل إلى البشر كانوا منهم وكانوا بشرا مثلهم، من خلال هذه الآيات يتبين لنا ضلال النصارى الذين ادعوا يعني غلوا في عيسى عليه السلام، وادعوا أنه يعني ليس من جنس البشر، وأنه يعني فيه جزء إلهي والعياذ بالله تعالى، أو أنه هو نفسه يعني إله من دون الله، أو أنه ابن إله أو كذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذه الضلالات التي عليها النصارى يعني أبطلها القرآن، أبطلها القرآن الكريم، وبين أن الرسل جميعا إنما هم بشر من جنس البشر، ويعني كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فكانوا بشرا من البشر. كذلك أيضا الآيات الكريمة تبين يعني ضلال يعني الصوفية ومن أشبههم يعني من أهل البدع الذين غلوا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وادعوا أنه لم يكن مثل بقية البشر يعني مخلوقا من تراب. الصوفية يعني يدعون أن محمد صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وبعضهم يقولون خلق من نور الله، وبعضهم يستندون إلى أحاديث موضوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله، وأنه خلق يعني قبل آدم، وخلق يعني على يعني كنور من نور الله وكذا، وقبل آدم عليه السلام وكذا. وهذا كله من الباطل والضلال، أن البشر جميعا ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما هم من ذرية آدم، من ذرية آدم، وآدم هو أبو البشر بما فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم خلق من تراب كما خلق يعني بقية البشر، ومر بنفس المراحل التي مر بها خلق البشر من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام وهكذا. فإذا الصوفية أشبهوا النصارى في غلوهم في عيسى عليه السلام، واعتقادهم أن عيسى عليه السلام فيه جزء من الله تعالى، تعالى الله عما يقولون. فكذلك الصوفية أيضا دخلت إليهم هذه الضلالات، وغلوا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وادعوا أنه ليس يعني بشرا من البشر، مع أن الآيات الكريمة يعني توضح هذا وتجليه وتبينه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل إنما أنا بشر مثلكم، قال له ربه يعني قل إنما أنا بشر مثلكم، وفي الآية التي معنا رسولا من أنفسهم، إذن هو من أنفسنا، ومن يعني وهو من ذرية آدم كما دلت الآيات أيضا في سورة مريم وكذا، كل الأنبياء من ذرية آدم عليه السلام، يعني ومنهم من هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم وكذا. ثم يقول الله سبحانه رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، يعني القرآن الكريم، ويزكيهم أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم. فإذا هنا من يعني وظائف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي أرسله الله تعالى لأجلها وامتن على عباده بها، أنه أرسل إلى الخلق ليتلو عليهم آيات الله، ليتلو عليهم القرآن الكريم ويزكيهم. أيضا من وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أرسل ليزكي البشر، يعني ليطهرهم، الزكاة هي الطهارة، فيزكيهم يعني يطهرهم من الخبث الذي كانوا متلبسين به، وهو الشرك والضلال الذي كان عليه البشر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليطهرهم من هذا. ويعلمهم الكتاب، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة، كما يعني أخبر الإمام الشافعي رحمه الله أنه أدرك مشايخه من أهل العلم وكذا يقولون الحكمة في القرآن هي السنة، الحكمة في القرآن السنة، ولهذا تأتي معطوفة على القرآن الكريم. ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني يعلمهم القرآن والسنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أي وإن كان الخلق من قبل هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه لفي ضلال مبين، أي لفي غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد. فهذا من يعني تمام منة الله تعالى وإنعامه على الخلق. طيب، ثم يقول الله سبحانه في الآيات التي بعدها: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هذه الآيات الكريمة تأتي أيضا في سياق الدروس والعبر المستفادة من أحداث غزوة أحد، فيخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين ويخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة، والمراد بهذه المصيبة أن المسلمين في غزوة أحد قتل منهم 70 مسلمون في غزوة أحد قتل منهم 70 شهيدا رضي الله عنه. فيقول تعالى: أولما أصابتكم مصيبة، يعني قتل منكم 70 قتيلا قد أصبتم مثليها، يعني هذه المصيبة سبق أنكم أصبتم المشركين بمثليها، يعني يوم بدر. فإن المسلمين في غزوة بدر قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70، فإذا المسلمون في غزوة بدر قتلوا وأسروا من المشركين 140، 70 قتيلا و70 أسيرا. ففي غزوة أحد أصيب المسلمون 70 قتيلا. فيقول تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني من أين جرى علينا هذا، يعني لماذا حلت بنا هذه المصيبة وتساءلتم لماذا ابتلينا ولماذا أصبنا. قال الله تعالى: قل هو من عند أنفسكم، يعني بسبب معصيتكم عوقبتم بهذا الابتلاء وبهذه المصيبة. قل هو من عند أنفسكم بسبب معصيتكم وبسبب ذنوبكم. ويعني هذا الذي ينبغي أن يعني يقوله للمسلم ويعني يراجع به نفسه إذا نزلت به مصيبة أو حلت به محنة، أن يرجع إلى نفسه، يعني لا يقول أن هذا ولماذا يعني ابتليت بهذا الابتلاء بهذا المرض بهذا ضياع شيء من المال بكذا بكذا. فعلى المسلم أن يرجع إلى نفسه ويقول هو من عندي نفسي، يعني بسبب ذنوبي أراد الله تعالى أن يطهرني منها ويكفرها عني فابتلاني بهذه المصيبة، فيتوب إلى الله تعالى ويرجع. وأيضا هذه المصائب تكون سببا في توبة المسلم وتضرعه إلى الله سبحانه وتعالى واقترابه من الله عز وجل. أحيانا يكون الإنسان في غفلة ويكون يعني في غرور وغفلة ويعني اكثر من المعاصي والذنوب، فيقدر الله سبحانه وتعالى عليه أن يبتلى بمصيبة حتى يتفكر ويعلم أن هذه المصيبة يعني عقوبة على بعض ذنوبه، فيتوب إلى الله تعالى ويتضرع إليه يعني ترتفع درجته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى: قل هو من عند أنفسكم، يعني هذه المصيبة بسبب ذنوبكم. أورد آيات، أورد المؤلف رحمه الله أحاديث شريفة في يعني سبب نزول هذه الآية الكريمة، منها ما رواه ابن أبي حاتم ورواه الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء. المسلمون أخذوا الفداء من الأسرى يوم بدر، يعني وذلك أن المسلمين لما أسروا الأسرى فالنبي صلى الله عليه وسلم افتدى الأسرى بالمال، افتدى أسرى المشركين، يعني بعد أن استشار صاحبيه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فأشار أبو بكر بفداء الأسرى أن يفتديهم المسلمون بالأموال، ومن كان منهم لا مال معه فيجعله المسلمون يعمل في تعليم أولاد المسلمين الكتابة، يعني يجعلون يعمل في تعليم أولاد المسلمين الكتابة، يعني ثم بعد ذلك يطلقون سراحه ويجعلون هذا التعليم مقابل إطلاق سراحه وكذا. فالمسلمون قبلوا الفداء، النبي صلى الله عليه وسلم يعني مال إلى مشورة أبي بكر رضي الله عنه، بينما كانت مشورة عمر رضي الله عنه هو أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأسرى السبعين، وكان الحق مع عمر رضي الله عنه، وأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات من سورة الأنفال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، تريدون عرض الدنيا عن الفداء والأموال والله يريد الآخرة. فيعني الذي فيه إعزاز الدين يعني في كان يعني أنه كان ينبغي قتل هؤلاء الأسرى حتى يكون ذلك يعني تخويفا للمشركين وردعا لهم، خاصة أنهم أول أسرى يأسرهم المسلمون حتى يلقى الرعب في قلوب المشركين وكذا. فالمقصود أن المسلمين يعني وقع منهم هذا الخطأ، وهو خطأ اجتهادي، النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجتهد، وكان اجتهاده صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى وخلاف الأفضل، فعاتبه ربه سبحانه وتعالى. فقال عمر رضي الله عنه لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70 وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته سنة أسنانه صلى الله عليه وسلم، وهشمت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم، بيضة الخوزة الحديد يعني التي تلبس في الرأس هشمت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وسال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم بأخذكم الفداء. إذن هذا كان رأي عمر رضي الله عنه في تفسير الآية الكريمة، أن الآية يعني أن قوله تعالى قل هو من عند أنفسكم هو يعني بسبب معصيتكم، أي معصية المقصودة هنا؟ فعمر رضي الله عنه يقول هي معصية أخذ الفداء من أسرى بدر، فعاقبهم الله تعالى بها بما حصل يعني من المصيبة التي نزلت بالمسلمين يوم أحد، كانت عقوبة على أخذ الفداء من المشركين يوم بدر. هذا قول عمر رضي الله عنه. وقال وكذا قال الحسن البصري، حسن البصري أيضا رحمه الله يقول يعني الذنب الذي عوقب به المسلمون يوم أحد هو قبولهم الفداء من الأسرى يوم بدر. ولعل آيات سورة الأنفال يعني تشير إلى شيء من هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى يعني عفى عن المسلمين، ولكن كان قبولهم الفداء يعني كان يعني أن الله سبحانه وتعالى لو لم يعفو عنهم لحل بالمسلمين يعني عذاب عظيم على إيه؟ أخذين الفداء، لأن الله تعالى قال يعني لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يعني أنه لولا فضل الله تعالى وعفو عن المسلمين لمسهم فيما أخذوا إيه؟ يعني عذاب عظيم، ولكن الله تعالى يعني غفر لهم وإيه وعفى. طيب، وروى الترمذي والنسائي وابن جرير عن علي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين، أن تخيرهم بين أمرين، إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم، وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. هنا إيه؟ يعني عن علي رضي الله عنه أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في غزوة بدر، في يعني بعد غزوة بدر لما إيه أسر المسلمون 70 أسيرا من المشركين. فيقول علي رضي الله عنه جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله قد كره ما صنع قوم في أخذهم الأسرى، لم أخذوا الأسرى وإيه يعني أسروا أسرى ولم يقتلوهم وإنما أسروهم عندهم. قال وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين، يعني جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرك أن تخير قومك بين أمرين، إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم، إما أن إيه يقدموا الأسرى فيضربوهم ويضربوا أعناقهم ويقتلوهم، وبين أن يأخذوا الفداء، بين أن يطلقوا سراح الأسرى ويفتدونهم إيه بالمال على أن يقتل منهم عدتهم. يعني لو أن المسلمين يعني اختاروا الخيار الثاني فسيقتل من المسلمين إيه 70 قتيلا مثل عدد الأسرى. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر لهم ذلك، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشائرنا وإخواننا نأخذ فداءهم. قالوا عشائرنا وإخواننا، يعني هؤلاء الأسرى كانوا أقارب للمهاجرين رضي الله عنه، يعني هؤلاء الأسرى كلهم يعني هذا إيه أخو فلان وهذا أبو فلان وهذا ابن فلان، يعني كانوا إيه من أقارب الصحابة رضي الله عنه، هؤلاء الأسرى كانوا يعني إخوة وآباء وأبناء للمسلمين، يعني في غزوة بدر يعني كان أبو بكر رضي الله عنه يقاتل إيه ابنه عبد الرحمن أو كذا كان مشركا، وأبو عبيدة كان يقاتل إيه أباه عمرو بن الجراح، وكان يعني مصعب بن عمير يقاتل أخاه أبا عزيز بن عمير، وهكذا يعني كان المقاتلون يعني من مشركي قريش أقارب ما بين أبناء وأباء وإخوة للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خير الصحابة بين قتل الأسرى وبين الفداء فقالوا يا رسول الله عشائرنا وإخواننا نأخذ فداءهم، نطلق سراحهم ونأخذ فداءهم نتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم. يعني قالوا لا بأس يعني نأخذ الفداء نتقوى بالأموال على قتال عدونا ونحسن إلى أقاربنا بإطلاق سراحهم ويقتل منا 70. قالوا يعني هؤلاء شهداء يستشهدون، يعني منا لا بأس يعني أن يستشهد منا عدتهم فليس في ذلك ما نكره. قالوا يعني هذا خير يعني أن يقتل منا 70 شهيدا، يعني نحتسبهم عند الله ونأخذ الأموال نتقوى بها ونحسن إلى أقل. قال فقتل منهم يوم أحد 70 عدة أسارى بدر، عدة أسارى بدر. فهذا جاء عن علي رضي الله عنه ورواه الترمذي والنسائي وابن جرير، ويقول يعني ثم قال الترمذي حديث حسن غريب، حسن غريب معنى غريب يعني ليس له إلا إسناد واحد، يعني فقط كل أسانيد ترجع إلى راوي واحد انفرد برواية. طيب إذن هذا القول الأول، هذا القول الأول مروي عن عمر وعلي والحسن البصري، يعني أن المعصية التي عوقب بها المسلمون يوم أحد هي إيه؟ أنهم قبلوا الفداء من الأسرى يوم بدر. فهذا قوله تعالى قل هو من عند أنفسكم. طيب القول الآخر في تفسير الآية أن المراد بالمعصية أن الرماة نزلوا عن الجبل وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبتوا فوق الجبل يعني عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا، كما مر بنا من قبل قصة الرماة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما عرفنا كان جيش كان معهم الجيش الإسلامي يعني 700 مقاتل وجيش الأعداء كان 3000 مقاتل، و يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختار 50 من الرماة المهرة في الرماية وأمرهم أن يصعدوا فوق جبل يعرف بجبل الرماة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن عرف بعد ذلك بجبل الرماة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعدوا فوق هذا الجبل وهو جبل يشرف على أرض المعركة، وأمرهم أن يعني يمطروا المشركين بالسهام وأن يثبتوا مكانهم ولا يتحركوا مهما حصل سواء انتصر المسلمون أو انهزموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لو رأيتمونا قتلنا وتتخطفنا الطير فلا تنزلوا عن الجبل، لو رأيتم المسلمين قتلوا والطير تتخطفهم فلا تنزلوا عن الجبل يعني حتى أرسل إليكم. كانت المعركة في بدايتها لصالح المسلمين وانتصر المسلمون وفر المشركون هاربين وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم لأن المشركين ألقوا يعني ما معهم من السلاح والمتاع وكذا يعني تخففا حتى يستطيعوا الهرب والجري، وأخذ المسلمون يجمعون الغنائم فحينئذ نزل يعني 40 من الرماة وثبت 10 مع أميرهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه ثبت وقال لمن معه لا تنزلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا ألا ننزل مهما حصل وكذا وأمرهم أميرهم ألا ينزلوا فعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعصوا أمر أميرهم الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وعبد الله بن جبير. ثبت معه يعني 9 آخرون فكانوا 10 يعني ثبتوا ونزل 40. المقصود أن كثيرا من المفسرين قالوا قوله تعالى قل هو من عند أنفسكم أي بسبب عصيانكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم ألا تبرحوا مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماة. وهذا قول محمد بن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي، قول يعني جماعة من التابعين اختاروا هذا في تفسير الآية. ثم ختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير أي هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه، يعني الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، قادر على معاقبتكم على معصيتكم وقادر سبحانه وتعالى على العفو عنكم، فهو سبحانه وتعالى يعني على كل شيء قدير ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله أي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين كان بقضاء الله وقدره وله الحكمة في ذلك، يعني المصيبة التي حلت بالمسلمين كانت بإذن الله، يعني لا يظنن أحد أن شيئا من المصائب التي تحل بالمسلمين أن الله سبحانه وتعالى لم يشأها ولم يردها، لا، ما يحل بالمسلمين من نكبة أو مصيبة إلا بإذن الله بمشيئة الله تعالى وحكمته وإرادته، والله سبحانه وتعالى له في ذلك يعني حكم عظيمة. يعني قد يأتي الشيطان لبعض الناس ويعني يجعلهم يتساءلون لماذا يعني المسلمون تحل بهم المصائب وتحصل لهم المذابح في الشيشان وفي البوسنة وفي أفغانستان وفي كشمير وفي غيرها من المذابح التي تحل بالمسلمين ولماذا يتأخر النصر عن المسلمين وتحصل للمسلمين محن وكذا، فالجواب أن هذا كله بإذن الله تعالى وبمشيئته، والله سبحانه وتعالى يعني عليم حكيم، عليم حكيم سبحانه وتعالى، الله عز وجل له حكم في هذا، أن هذه المصائب والمحن يعني أولا يصطفي الله سبحانه وتعالى فيها شهداء يقتلون من المسلمين فيتخذهم الله تعالى شهداء. الشهادة يعني منزلة عظيمة عالية أرادها الله سبحانه وتعالى لطائفة من المسلمين، فيقدر الله تعالى الأسباب التي تؤدي إلى استشهاد من يستشهد من المسلمين. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون من إيه؟ أن يتعبد له المسلمون بالصبر على أذى الأعداء والصبر على ما يصيبهم من البلاء والتضحية في سبيل الله تعالى. أراد الله تعالى من المسلمين أن تقع منهم يعني التضحيات العظيمة، هذا يضحي بماله وهذا يضحي ب يعني ببدن أو بجزء من بدن يفقد يعني في سبيل الله، وهذا يضحي بحريته فيسجن ويؤسر في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهكذا يقدم المسلمون تضحية يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك يعني سيفرحون به ويسرون يوم القيامة عندما يجدونه في ميزان حسناته. حتى إن من لم يبتلى يعني يومئذ يعني سيود أن لو كان يعني قد امتحن في الدنيا وأصيب يعني بمثل ما أصيب به إخوانه الذين سيرى يعني كرامتهم ورفعة درجتهم ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى يعني يجعل هذه الأشياء يعني سببا في رجوع المسلمين إلى الله سبحانه وتعالى وتضرع المسلمين إلى ربهم وحصول يعني التوبة والاستقامة وكذا، لأن المسلمين إذا صاروا يعني في نعيم ونصر و يعني ازدهار يعني في أمر الدنيا وكذا يغفلون عن عبادة الله تعالى ويبتعدون عن طاعته، كما هو حال يعني المجتمعات الإسلامية التي يكون أهلها يعني في عافية وفي غنى وفي نعيم وكذا يكثر فيها الغفلة عن طاعة الله تعالى والبعد عن دينه وكذا. فإذا ما ضيق عليهم وامتحنوا أصيبوا يعني تضرعوا إلى الله ورجعوا إليه وتابوا وكذا، فحينئذ يستحقون النصر فينزل الله تعالى عليهم يعني النصر. فقال سبحانه وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. إذا أول شيء يعني ليبين سبحانه أن كل شيء بأمره ومشيئته وأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد وله الحكمة البالغة. طيب حكمة أخرى يعني الآيات الكريمة ذكرت إيه؟ عدة حكم للمصائب التي حلت إيه بالمسلمين. الحكمة الثانية وليعلم المؤمنين، أيضا من الحكم التي أصيب لأجلها المسلمون أن يعلم الله تعالى المؤمنين أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا، لأن أيضا وقت المحن يتميز فيه المؤمن عن المنافق، في أوقات الرخاء يختلط الأمر ويدخل في المسلمين من ليس منهم ممن له إيه مطامع دنيوية. إذا كان ادعاء الإنسان الإسلام وادعاء الإنسان الإيمان يعني يحصل من ورائه يعني مناصب دنيوية ويغنم إن صاحبه من ورائه أموالا أو مناصب أو كذا، فكثير من الناس يدعي الإسلام يعني زورا وهو منافق. لكن عند حلول المحنة والابتلاء عندما يكون انتساب الإنسان إلى الدين وإظهار الإنسان يعني إيمانه وتمسكه بالحق يتسبب هذا يعني في محنة وابتلاء يكون مضيقا عليه ويتعرض للإيذاء والابتلاء، فحينئذ لا يثبت إلا المؤمنون ويتميز المؤمنون عن المنافقين. فقال وليعلم المؤمنين، ما معنى ليعلم المؤمنين؟ يعني ليعلمهم علم شهادة. فالله سبحانه وتعالى يعلم، يعني قد يقول قائل طيب الله سبحانه وتعالى يعلم المؤمن ويعلم المنافق يعني سواء وقع بلاء أو لم يقع بلاء، الله تعالى يعلم المؤمن من المنافق، فيقول نعم الله تعالى يعلم، هذا علم غيب يعني علم إيه شيء يعني غير مشهود وغير مرئي للناس يعني بأعينهم وكذا، هذا في علم الله السابق أن الله سبحانه وتعالى يعلم من المؤمن ومن المنافق. لكن أراد الله تعالى أن يعلم ذلك علم شهادة، يعني أن يظهر هذا وتظهر آثاره يعني يتميز المؤمن بصبره وثباته ويتميز المنافق يعني بما يظهره من الكفر يعني والنفاق عند حصول المحنة. فأراد الله تعالى أن يعلم ذلك يعني علم شهادة. قال سبحانه وليعلم الذين نافقوا، يعني أيضا من الحكم التي لأجلها يعني أصيب المسلمون يوم التقى الجمعان, يوم التقى الجيشان في غزوة أحد. فمن الحكم أن الله تعالى أراد أن يعلم الذين نافقوا, أيضا يعلمهم علم شهادة بعد أن كان يعلمهم سبحانه علم غيب, أراد سبحانه أن يعلمهم علم شهادة, يعني أن يظهر نفاقهم جليا للعيان ويصبح نفاقهم أمرا مشهودا. قال وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. وقيل لهم يعني للمنافقين تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا, يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول. فعرفنا أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر, يعني أول ما خرج الجيش كان 1000 مقاتل, كان 1000 مقاتل. فلما تراءى الجمعان ووصل الجيش الإسلامي إلى منطقة أحد وصار جيش المسلمين يرى جيش المشركين ويراهم جيش المشركين, فحينئذ انسحب عبد الله بن أبي بن سلول ب300 من أفراد الجيش, أخذهم وانسحب به, وقف يعني في وسط الجيش وقال إن محمد صلى الله عليه وسلم عصاني وأطاع أمر للشباب الصغار وكذا الذين قالوا له يعني أخرج إلقى المشركين خارج المدينة, وعصاني وعصى أمر للشيوخ وكذا, ويعني أنا يعني لا أوافق يعني على القتال وكذا, وسأرجع إلى المدينة ومن أراد منكم أن يرجع معي فليرجع وكذا. فتبعه ولايات الله تعالى 300 من بين الجيش الإسلامي الذي كان 1000. فيقول سبحانه وتعالى وقيل لهم, يعني قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا قاتلوا في سبيل الله, فقال يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق فاتبعهم من اتبعهم من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال والمساعدة. يعني رجع خلفهم مجموعة من المؤمنين يقولون لهم يعني ارجعوا واثبتوا مع المسلمين وقاتلوا مع المسلمين, يحرضونهم على القتال في سبيل الله وعلى المساعدة, مساعدة المسلمين. ولهذا قال أو ادفعوا. قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو صالح والحسن والسدي يعني كثروا سواد المسلمين, يعني المؤمنون قالوا للمنافقين تعالى يعني ارجعوا مرة أخرى قاتلوا في سبيل الله مع المؤمنين, أو على الأقل ادفعوا يعني كثروا سواد المسلمين, يعني خلاص مش عايزين تقاتلوا ما تقاتلوش بس يعني كثروا عدد المسلمين, قفوا كده مع المسلمين في أرض المعركة بحيث يعني يصبح شكل المسلمين يعني كثيرا, ولا تشاركوا في القتال بس كثروا سواد المسلمين ولا تخذلوا المسلمين وتنسحبوا وتتركوا الجيش. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه طائفة من التابعين كما سمعنا. وقال الحسن بن صالح ادفعوا بالدعاء, وقال غيره رابطوا, يعني هناك رأي آخر ادفعوا يعني بالدعاء, يعني قال تعالى انكثوا مع المسلمين لا تقاتلوا ولكن ادعوا للمسلمين بالنصر شاركوا يعني حتى ولو بالدعاء. وقال غيره رابطوا, يعني برضو المرابطة بمعنى يعني الحراسة والوقوف يعني في أرض المعركة يعني لمساعدة المسلمين ولا تشاركوا في القتال, يعني هكذا قال لهم المؤمنين, يعني حرضوا خرج مجموعة من المؤمنين خلف المنافقين الذين انسحبوا من الجيش ورجعوا, فخرج وراء مجموعة من المؤمنين يحرضونهم على القتال أو على الأقل على الرجوع والثبات في أرض المعركة لتكثير جمع المسلمين ولمساعدة المسلمين وحتى يعني لو لم يشاركوا في القتال. فقال الله سبحانه وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فتعللوا القائلين لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال مجاهد يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئناكم ولكن لا تلقون قتالا. المنافقون يعني قالوا للمؤمنين لن يحصل قتال ولن يحصل معركة ولا شيء, احنا لذلك يعني رجعنا أن الموضوع يعني لن يتطور يعني إلى قتال بينكم وبين المشركين, يعني سقالوا للمسلمين يعني الموضوع سينتهي يعني بسلام ولن يحصل قتال. ومرادهم بهذا أنه يعني إما أن المسلمين يعني سيصطلحون مع المشركين وكذا وسيحصل يعني مفاوضات ويرجع المشركون بغير قتال، أو أن المسلمين سيهربون ويهربون من أرض المعركة ويرجع المشركون. فالمقصود أن المنافقين يعني ادعوا أنه لن يحصل قتال، وقالوا لو كنا نعلم يعني لو علمنا أن هناك يعني قتالا سيحصل لثبتنا معكم وساعدناكم، بس الموضوع مش هيوصل لقتال ولا شيء، وبالتالي يعني لا داعي لمكسنا ولا حاجة يعني لوجودنا في أرض المعركة. فتعللوا بهذه التعليلات، يعني عللوا بها جبنهم وخذلانهم للمسلمين. طيب، أورد هنا ما رواه ابن إسحاق بسنده إلى يعني مجموعة، يعني قالوا يعني أسند إلى جماعة من السلف، يعني قالوا كلهم قد حدث. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حين خرج إلى أحد في 1000 رجل من أصحابه، حتى إذا كان بالشوط بين أحد والمدينة، منطقة بين أحد والمدينة أقرب إلى أحد، انخزل عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس وقال أطاعهم وعصاهم. قال إن محمد صلى الله عليه وسلم أطاعهم، أطاع الشباب، وخرج إلى أحد وعصاني، حيث كان عبد الله بن أبي بن سلول يشير بالمكس في المدينة وعدم الخروج. ووالله ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. هذه خطبة المنافق، يعني خطب في الناس وقال لهم لا ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب. المنافقون رجعوا معه وكانوا 300 يعني أو ثلث الجيش. واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عن هذا، يعني رجل من المؤمنين اتبعهم، قال أخو بني سلمة اتبعهم يقول يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم. رجع وراءهم هذا الرجل المؤمن يقول لهم يا قوم أذكركم الله لا تخذلوا نبيكم ولا تخذلوا قومكم وقد حضر الأعداء. قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكن لا نرى أن يكون قتال. المنافقون قالوا لو نعلم أنكم ستقاتلون ما أسلمناكم، ما خذلناكم ولا يعني تركناكم لعدوكم، ولكن يعني لا نرى أنه سيكون قتال، وإحنا بس وجودنا هنا مضيعة وقت وكذا ومن لاش يعني فايدة وكذا. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم. قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم، يعني الله الغني عنكم ويعني سيغنينا الله تعالى ولا يحوجنا إليكم. قال ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. قال ابن كثير رحمه الله استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال والعياذ بالله تعالى، فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان، لقوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وذلك أن المنافقين أعاذنا الله وإياكم من النفاق يعني على نوعين. نوع هو المنافق الخالص الذي يعني يبطن الكفر تماما ويعني يظهر الإيمان وباطنه والعياذ بالله تعالى يعني ثابت على الكفر والعياذ بالله تعالى. وهناك نوع آخر من المنافقين وهو المذبذب الذي يعني عنده قلبه فيه يعني شك ويقين، تارة يوقن وتارة يشك، تارة يؤمن وتارة يكفر والعياذ بالله تعالى. فتأتيه يعني لحظات يكون فيها يعني مؤمنا ويحصل له إيمان ثم ينتكس والعياذ بالله تعالى ويزيغ قلبه والعياذ بالله تعالى. ولهذا يعني قالوا إن الله تعالى يعني ضرب يعني لما ضرب الأمثال للمنافقين في سورة البقرة مثل للنوعين، مثل للنوعين. يعني النوع الأول ضرب الله تعالى له مثلا وضرب مثلا للنوع الآخر. فالنوع اللي هو المنافق الذي يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم يكفر وكذا، ضرب الله تعالى لهم مثل يعني بقوله يعني كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قام، ومعه إيه يعني نور، معه نور يضيء وينطفئ يضيء وينطفئ، وهو ماشي إيه في طريق يعني مظلم وماشي على يعني مكان فيه يعني خطر، فيضيء له إيه النور فيبصر يعني طريقه ويتقدم، ثم إيه ينطفئ ما معه من النور فيقوم يعني يثبت إيه مكانه ولا يستطيع يعني لا يبصر طريقه، ثم يضيء له النور وهكذا. وهذا والعياذ بالله تعالى على حسب ما يختم له، قد يختم له بالإيمان وقد يختم له بالكفر والعياذ بالله تعالى. فإذا هناك نوع من المنافقين مثبسك، وهذا النوع قال الله تعالى فيه أيضا يعني آمن ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم ولا يزول الله تعالى. فإذا هناك يعني من يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم يكفر وهكذا ولا يزول الله تعالى. فهذا المنافق اللي هو هذا النوع الثاني، يعني في نوع خلاص ثابت يعني قلبه ثابت على الكفر، وإن كان يظهر الإسلام قلبه ثابت على الكفر ولا يزول الله تعالى ومستقر عليه. لكن النوع اللي هو يعني يؤمن ثم يكفر وهو النوع المذبذب أيضا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء هكذا يعني غير مستقر، فهذا النوع والعياذ بالله تعالى يعني تأتي حالات يكون فيها مؤمنا وحالات يكون فيها كافرا وحالات يكون أقرب إلى الإيمان وحالات يكون أقرب إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. يعني حالات يكون يعني أقرب إلى الكفر وقد ينقلب إلى كفر تام، وحين يكون أقرب إلى الإيمان قد يعني يتحول الأمر إلى أن يؤمن وهكذا. فهؤلاء المنافقون الذين انصرفوا مع عبد الله بن أبي بن سلول وصفهم الله تعالى بقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ولا يزول، كانوا يعني في هذه الحالة يعني أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان. ثم قال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، أي يقولون القول ولا يعتقدون صحته، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون القول ولا يعتقدون صحته. ومنه قولهم هذا لو نعلم قتالا لاتبعناه، يعني يقولون هذه المقالة بلسانهم ولكن هم لا يعتقدون صحتها بقلوبهم. فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدر وهم أضعاف المسلمين، أنه كائن بينهم قتال لا محال. ولهذا قال تعالى والله أعلم بما يكتمون، والله أعلم بما يكتمون، يعني هم في قلوبهم يعني موقنون أنه لابد أن يحصل قتال، أو يعني غالب على ظنهم أنه سيحصل قتال، ولكن يعني يقولون بلسانهم شيئا لا يعتقدون صحته بقلوبهم. هذا حال المنافقين، فتعللوا بهذه العلة أنهم لا يتوقعون القتال، بينما يعني كل القرائن تدل على أن القتال سيحصل لأن المشركين قدموا وقطعوا مسافة بعيدة وقطعوا مسافة يعني طويلة وجاءوا من بلاد بعيدة وهم يعني لهم سأر عند المسلمين لأن المسلمين قتلوا 70 من زعمائهم وقادتهم وأسروا 70 وكذا، فإذا لهم سأر عند المسلمين وقطعوا مسافة وعددهم يعني أضعاف عدد المسلمين وكذا. كل هذه يعني قرائن تدل على أن القتال سيقع، ومع ذلك يعني يدعون أنهم لا يتوقعون حصول القتال. قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، المنافقون قالوا لإخوانهم وقعدوا يعني قعدوا عن القتال، وقالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل، لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. ومر بنا يعني أن قوله تعالى قالوا لإخوانهم يعني يمكن أن يعني يكون بمعنى وقالوا لإخوانهم يعني عن إخوانهم, يعني قالوا لإخوانهم يعني عن إخوانهم الذين قتلوا يوم أحد. طيب كيف يوصف الذين قتلوا يوم أحد وهم شهداء ومؤمنون صالحون بأنهم إخوان للمنافقين؟ فالجواب أن المراد هنا أخوة النسب وليست أخوة الإيمان. يعني هناك الأخوة النسبية يعني التي تأتي في مثل قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وهكذا, يعني فعاد أخ لهود يعني من قبيلتهم وينتسب إلى نفس نسبهم, وليس المقصود أنه أخ لهم يعني على دينهم وعلى طريقتهم. فالمقصود هنا أخوة يعني النسب يعني وليس المقصود أخوة الإيمان. فالمنافقون يعني قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا, أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم القعود ما قتلوا معنا. ويمكن أيضا أن يكون المراد أن المنافقين قالوا لإخوانهم يعني قال بعضهم لبعض لو أطاعونا, يعني لو أن المؤمنين أطاعونا ما قتلوا في المعركة. قال الله تعالى قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت يعني ادفعوا الموت عن أنفسكم إن كنتم صادقين, يعني لو كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتوا, والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة, فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني لو كان القعود ينجي من الموت طيب الموت سيحل بكم وادفعوا الموت عن أنفسكم ولن تستطيعوا دفعه. يعني أراد الله تعالى أن يبين لهم أن الموت لن يأتي إلى الإنسان إلا في الوقت الذي حدده الله تعالى, سواء قعد أو خرج للقتال. فكم من المجاهدين يعني خرجوا للقتال وقاتلوا سنوات وسنوات ورجعوا سالمين غانمين, وكم من الناس قعدوا في بيوتهم ولم يخرجوا للقتال ولا لغيره وماتوا وهم في بيوتهم. فإذا يعني الموت يعني لن يأتي إلا في اللحظة التي حددها الله تعالى, وحينئذ لا يستطيع الإنسان دفع الموت سواء قعد أو خرج. فلهذا قال تعالى قل فدرؤوا يعني ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين, يعني أنكم عندكم وسائل يعني تدفع الموت عنكم وتمنع الموت منكم فادفعوه حين يحل بكم وحين يأتيكم. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول. هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول, هو الذي قال يعني هذه المقالة لو أطاعونا ما قتل. فقال الله تعالى له ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. نكتفي اليوم بهذا القدر. كان في سؤال أو شيء؟ نعم. هل الجن مكلفون بالعبادة؟ الجواب نعم, الجن مكلفون بالعبادة. طيب هل نفس شرائعهم يعني نفس شرائع الإنس؟ هم يشتركون مع الإنس في يعني معظم الشرائع, ولكن لهم بعض الأحكام الخاصة يعني التي علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم, مثل قوله يعني لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون عليه لحمه يوم أكل, ويعني روث دواب الإنس يكون علفا لدواب الجن وكذا. يعني ربما يكون لهم بعض الأحكام التي تخصهم, يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدهم إليها وعلمهم إياها, لكن فيما عدا ذلك هم مكلفون بنفس ما كلف به الإنس من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك. ليس على هذا دليل. نحن ذكرنا أن المسلمين يعني بسبب أنهم قبلوا الفداء من الأسرى في غزوة بدر عاقبهم الله تعالى يعني بأن قتل منهم من قتل وجرح من جرح, في غزوة أحد بسبب أنهم افتدوا الأسرى، كما ذكرنا أن هذا جاء عن عمر وعلي والحسن رضي الله عنه. فهل هذا الحكم يعني ما زال ساريا في وقتنا هذا؟ الجواب كلا، يعني هذا كان يعني في غزوة بدر، يعني لم يكن يعني شرع للنبي صلى الله عليه وسلم أحكام الأسرى، فاجتهد فيهم صلى الله عليه وسلم بقبول الفداء، وكان يعني وعاتبه الله تعالى أن اجتهاده كان خلاف الأولى. ثم بعد ذلك يعني أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين وخيرهم في الأسرى بين أن يطلقوا سراحهم وبين أن يقبلوا الفداء منهم وبين أن يقتلوهم. هناك يعني خيارات خير فيها المسلمون بقوله تعالى يعني فضرب الرقاب فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فأذن الله تعالى للمؤمنين في المن وفي الفداء. فالخلاصة يعني أن الحاكم المسلم أو قائد الجيش يعني مخير في الأسرى، يعني الشرع الذي استقر أنه يخير في الأسرى بين عدة خيارات. الخيار الأول أن يقتله، يعني من حق القائد المسلم أن يقتل الأسرى إذا رأى المصلحة في قتلهم له أن يقتلهم، وله أن يمن عليهم يعفو عنهم ويطلق سراحهم بغير مقابل، وله أن يفتديهم بالأسرى، وله أن يفتديهم بالمال، وله أن يسترقهم يجعلهم رقيقا مملوكين للمسلمين يباعون ويشترون. هذه خمسة خيارات يخير فيها القائد المسلم إذا أسر رجالا من المشركين، هذا بالنسبة للرجال يخير فيهم بين أن يقتلهم أو يمن عليهم بغير مقابل، أو يفتديهم بأسرى المسلمين، أو يفتديهم بالمال، أو أن يسترقهم ويجعلهم مملوكين يباعون ويشترون. يعني أما النساء والأطفال، وأما النساء والأطفال فله أن يمن عليه يعني بغير مقابل، وله أن يسترقهم، وله أن يسترقهم، وله أن يفتديهم أيضا بأسرى المسلمين أو يعني أو بالمال أو كذا، لكن ليس له أن يقتلهم، يعني ليس له فيهم خيار القتل. بالنسبة للنساء والأطفال ليس له فيهم خيار القتل، ليس له أن يقتلهم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.